نطل عليكم مستمعين الكرام ونرحب بكم ضيوفا أعزاء في برنامج نافذة على الحياة. سوف يقدم لنا القس تشارلي كوستا حلقة جديدة من سلسلة أستير امرأة ذات قوة وكرامة تحت عنوان الاكتئاب زال هلما بالاحتفال.
إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى. ألديك أي فكرة مستمعي عما ستفعله فلسفة بولس هذه بحياتك كلها؟ إنها ستحولك إلى محتفل خلي البال إلى أبعد الحدود، وسيتبين لك أنك تنتحب وتتحسر أقل، وتبدأ تضحك للحياة والله بجانبك.
صديق المستمع، وفقا لأقرب سجلات تاريخ الإنسانية فقد اتخذ الجنس البشري دائما عادة الاحتفال، ولقرون اشتملت معظم هذه الاحتفالات بعض المظاهر الدينية. في الواقع إن الكلمة الإنجليزية holiday أي يوم العطلة أو الفرصة أو الإجازة أو العيد مشتقة من التعبير القديم holy days أي الأيام المقدسة. هذا يا صديقي، ويوم من أسعد الأيام المقدسة في السنة اليهودية هو الفوريم. في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة سوف يكشف القس تشارلي كوستا عن جذور هذا العيد القديم، مستقيا دراسته من سفر أستير الأصحاح التاسع، حيث سنرى كيف تكمن مسرة الرب في تحويل البكاء إلى ضحك. فإليك القس تشارلي كوستا.
عنوان حلقة اليوم: الاكتئاب زال هلم بالاحتفال. أحبائي، لقد ارتحلنا مع أستير عبر أوقات مظلمة وقابضة للصدر فعلا، ومرت أحيين فيها ألفين أنفسنا نتوقع الأسوأ ونتساءل عن مرسوم الملك بإبادة جميع العبرانيين في كل إقليم ببلاد فارس. أيمكن أن ينفذ فعليا؟ فكرة مروعة. ماذا كان يعقل أن يحول دون ذلك؟ ثم لما صنع هامان تلك الخشبة الهائلة التي نوى أن يخوزق عليها علنا مردخاي ابن عم أستير وأباها بالتبني، بدا المستقبل قاتما إلى التمام. ولم ننفك كل حين نتساءل عما تستطيع أستير أن تفعله إن كان ثمة شيء تفعله. لقد كانت هي الملكة، ولكن ما من ملكة حقا لا ملكة كان مباحا لها أن تدخل حضرة الملك وتناقشه في أي قرار قد اتخذه، فإن شريعة مادي وفارس المعهودة لم تكن مجرد عبارة يضرب بها المثل، بل كانت قاعدة رسمية معلومة في جميع أنحاء الإمبراطورية الفارسية. بدا أن كل شيء قد تبدد، ولم يشعر بذلك أحد مثل يهود بلاد فارس. وبما أن موعدا قد ضرب لمباشرة تلك الإبادة الجماعية، فإن كل صباح جديد لم يحمل معه إلا مضاعفة اكتئاب قلوبهم، إلى أن دفع أستير إلى التحرك وصيها الأمين التقي مردخاي. فما كان منها وقد تجاهلت البروتوكول القديم العهد وأبت أن تروعها فكرة إعدامها لقيامها بذلك، إلا أن تقدمت بشجاعة إلى غرفة حرب الملك الخاصة، حيث عبرت عن همها من جهة شعبها. وإذ فعلت ذلك كشفت له أول مرة أنها هي أيضا يهودية، وفضحت شر قلب هامان الخبيث، ثم بعد ساعات معدودة فقط توسلت أن يغير المرسوم، أو على الأقل يسمح بالدفاع عن النفس في مواجهته. وهذه الأمور كلها حدثت في فترة من الزمن قصيرة نسبيا، إلا أنها أدت إلى نقطة تحول باهرة، ليس فقط في قصة أستير النابضة بالحياة والحيوية، بل أيضا في تاريخ شعبها دراماتيكي. وماذا كانت النتائج؟ لقد تغير كل شيء، فقد سمح الملك بمقاطعتها له، واستمع بعطف إلى توسلاتها، وبعد وقت وجيز علق هامان على الخشبة التي صنعها لمردخاي، ثم رقي مردخاي إلى المنصب الذي أخلاه هامان، فأصبح الوزير الأول في بلاد فارس. وكما رأينا في الحلقة السابقة، تحرر العبرانيون من خوف الإبادة بفضل مرسوم آخر سمح لهم بالدفاع عن أنفسهم في مواجهة كل من يبتغي إيذاءهم. والآية الأولى في الأصحاح التاسع من أستير تفصح عن الحقيقة كلها. في اليوم الذي انتظر فيه أعداء اليهود أن يتسلطوا عليهم، تحول ذلك حتى إن اليهود تسلطوا على مبغضيهم. بشرى رائعة، وداعا للخوف والألم، وأهلا بالفرج والفرح. ها هو الباب ينفتح للاحتفال والابتهاج فعلا. وإن كان لي أن أقفز لحظة من ذلك الزمن إلى الآن، أعتقد أن من الضروري أن أذكر شيئاً لاحظته في أوساط أسرة الله، أن معظم المؤمنين على ما يبدو يتقبلون الألم أفضل مما يتقبلون السرور. فلسبب من الأسباب غريب، يبدو أننا نبلي في الأيام الصعبة أحسن مما نبلي في الأيام السهلة، في أوقات العسر خيراً من أوقات اليسر. فالضغط والقلق نقبلهما، والمكافأة والفرج لا يبدوان طبيعيين. وقد يقول لنا كثيرون من منتقدينا إن سبب ذلك هو أننا نشغل قسما كبيرا من حياتنا تحت شعور بالذنب نفرضه على أنفسنا. فربما كانوا على حق، إذ إننا بطريقة ما نتوقع أن نعاقب على شيء أخطأنا في فعله أو أخفقنا فيه، ونحن نبكي مع الباكين على نحو أسهل بكثير من فرحنا مع الفرحين. وحين نأخذ عطلة أسبوعين، يحتاج معظمنا إلى الأسبوع الأول لمجرد البدء بالاستمتاع بها، غالبا لأننا نكون أكثر توترا من أن نسترخي سريعا. فالأمر يستغرق تلك المدة كي نأذن لأنفسنا بالاسترخاء والاستمتاع بمكافأة سنة طويلة قضيناها في العمل الجاد الذي أديناه حسنا، وما أسوأ أن يأتي الاحتفال بمنتهى البطء. يبدو أنه في أعماق أذهاننا تكمن عقلية خبر السوء. هل لاحظت ذلك يوما بشأن نفسك مستمعي؟ فإن قال لك أحدهم: أريد أن أكلمك قريبا في موضوع طالما كان في فكري، فما هو أول أمر يخطر في بالك حالا؟ أهو إنه يريد أن يطلعني على أمر حسن؟ كلا، بل نتوقع الأسوأ. والأرجح أنك ستلفي نفسك قائلا: لماذا لا تكلمني الآن فلا أضطر إلى القلق بشأن الموضوع؟ أو إذا قال لك أحدهم: لقد كتبت لك رسالة وسوف تستلمها بعد يوم أو يومين، تكون ردة فعلك المباشرة: لا. فبدلا من توقع رسالة تطمين أو تشجيع، نتوقع مواجهة وانتقادا. ولماذا نحن هكذا؟ لكأننا نقاوم ما هو إيجابي ونهرب منه، لأننا نعيش في محيط سلبي جدا. فمتى نتعلم أن نشتغل في ميدان النعمة؟ متى نسمح لأنفسنا بحرية كافية لحملنا على الاحتفال فعلا؟ كتب أحدهم في هذا الموضوع قائلا: إن حالة النفس الأسمى والأكثر مرغوبية هي أن نحمد الله محتفلين بكوننا أحياء، فبغير ابتهاج يسهل أن تضيع حياتنا في عالم المال أو الآلات أو القلق أو الخمول. واهن لنفوسنا المسكينة المرفهة، كيف تقاتل من أجل لقمة العيش؟ لقد نسيت كيف تحتفل، نسيت أن تطلب مباهج يسيرة. إن حياتنا المستعجلة المتوترة المشغولة دائما هي بلا شك أخطر عدو للاحتفال بالحياة في ذاتها. فبطريقة ما ينبغي لنا أن نتعلم كيف نكتسب تمهلات وقتية، ونطلب أن يزودنا الله وعيا معمقا لمفهوم كون الحياة حدثا سعيدا، مهرجانا نستمتع به لا كدحا نتحمله. إن الحياة حافلة بالمباهج إن دربنا أنفسنا على التنبه إليهن. أقول صادقا مستمعي، إنني لا أعتقد أن الله يريد لنا أن نسحق وجودنا في نفق طويل من المهمات والمسؤوليات والمواعيد الأخيرة، فقد أعطانا الله الفرح بدلا من الترح، واستبدل بدموعنا بسمات. ومع ذلك يجد كثيرون أنفسهم وهم منتحبون ومضطربون أوفر راحة منهم وهم مبتهجون ومحتفلون. لماذا الحال على هذا المنوال؟ أعتقد أنني أعرف أحد الأسباب، ففي رأيي أننا نفعل هذا لأننا مبرشمون أو مبشمون بالماضي أكثر مما نحن مركزون على المستقبل. ولكوننا سلبيين بالطبيعة وقوما متوقعين خبر السوء بالعادة، فإننا نميل لأن ننتقي من الماضي الأشياء التي تجعلنا نتحسر، وندعها تنزف إلى الحاضر بحيث تلون وتلوث مشاعرنا، حارمة إيانا أي حس بالدعابة، وجاعلة إيانا مغتمين ومكتئبين كل حين. قبل سنين قررت أن أفعل شيئا بهذا الصدد، فكتبت في الموضوع كتابا كاملا عنونته اضحك من جديد، وكم كان علاجا ناجعا، وما كان أروع استجابة أولئك الذين قرأوه. ففي ملفاتي رسائل مبهجة من أشخاص شكروني على تذكير لهم بأنه ما زال من الخير أن نضحك ونتمتع بالحياة. ثم القصص التي تضمنتها تلك الرسائل ما أبهج أن أعيد قراءتها مصحوبة بالابتسام. ولن أنسى أبدا قصة اشتملت عليها رسالة من امرأة كانت واقفة عند نضد لمستحضرات التجميل في متجر كبير، حين اندفعت سيدة مستعجلة متوترة إلى البائعة التي كانت أصلا تقوم بخدمة زبونتين أخريين، وبادرتها قائلة: أما زال لديك باشن أي شغف إليزابيث تايلر؟ وبخفة دم سريعة نظرت البائعة من فوق كتفها وردت قائلة: لو كان لدي فهل تظنين أنني كنت أشتغل هنا؟ فعندما نلتفت إلى الماضي تفقد الحياة بهجتها، والأشياء التي تجعلنا نتحسر عددها 4 على الأقل: الناس والأحداث والأحوال والقرارات. فلأستعرض هذه على وجه السرعة تقريبا. أولا، أناس الماضي. أفكر بأناس أسأنا إليهم وأناس أساءوا إلينا، ومن جراء حزن ماض مرتبط بعلاقات خاطئة أو علاقات غير سعيدة أو غير مشبعة أو غير منتجة بات حاضرنا مفسدا. ثانيا، أحداث الماضي. حين نلتفت إلى الوراء لا نتذكر أوقات الاحتفال، حفلات أعياد المولد العظيمة، احتفالات ذكرى الزواج الجديرة بالتذكر، أفراح أمسية حول الموقد، مسرات تواجد العائلة معا. وهل تعرف مستمعي ماذا نتذكر؟ نتذكر حوادث مثل الزلازل أو الحروب أو الفيضانات، حتى إن في وسعنا أن نتذكر التواريخ والساعات غالبا. في مثل هذا اليوم قبل 3 سنين، الساعة 5:16 حصلت هزة أرضية قوتها كذا درجات. اليوم ذكرى المجزرة الفلانية، أما تذكر أزمة كذا وكذا في مثل هذا اليوم من سنة كذا؟ صحيح أن تواريخ كهذه تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى الذين عايشوا الكارثة أو الذين فقدوا أحباء لهم حينذاك، ولكننا إذا قسنا حياتنا باستمرار بموجب هذه الحوادث فقط تصير إطلالاتنا مروعة ويجنح موقفنا إلى السلبية. ثالثاً، أحوال الماضي. محادثات، أوضاع صعبة، عوائق علائقية، نزاعات طلاق، مظالم عنصرية، مواجهات حامية مع أحد مراهقين، فترة عطالة عن العمل، هذه كلها تؤدي دور المراسي الراسخة معوقة أو معكرة أفراحنا. رابعاً، قرارات الماضي. قد تكون هذه أسوأ الأربعة، فليس بين مستمعي شخص واحد لم يقرر قرارات خاطئة أو قرارات متسرعة ومكلفة أو قرارات غبية، ولا حتى هذا المتكلم. ومن لم يقرر قرارا ضعيفا أو من لم يجاوز الحدود أو لم يقصر دونها، وهكذا. فنحن اليوم أنا وأنتم عالقون تماما لأننا معرقلون بقرار ما من قرارات الماضي، قرار لا يمكننا في الواقع أن نغيره. إن عدو نفوسنا يحب أن يغيظنا بهذه السقطات والمظالم والخيبات والكوارث والمصائب التي هي جميعا من الماضي، وإن سمحنا له بأن يستمر في القيام بهذا الأمر تصير حياتنا نفقا طويلا ومظلما ليس في آخره سوى ضوء ضئيل جدا. ولكن من الخير أن الله أعطانا حلا جليلا يستطيع أن يحدث فرقا فعالا، وأنا أدعو الكلمات القليلة التالية سر الاحتفال بالحياة. يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل فيلبي في الأصحاح 3:13-14: إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى. ألديك أي فكرة مستمعي عما ستفعله فلسفة بولس هذه بحياتك كلها؟ إنها ستحولك إلى محتفل خلي البال إلى أبعد الحدود، وسيتبين لك أنك تنتحب وتتحسر أقل، وتبدأ تضحك للحياة والله بجانبك. حتى في قصة أستير لم يكسف الماضي بكل أساه فرحهم حال من قلبت الأحوال انقلابا كاملا. وأنت الآن تعرف هذه القصة مستمعي جيدا، كيف تأزمت الحبكة جيدا، وكيف بدا الشقاء مكتوبا على حياة كل يهودي، وكيف تم التنبؤ بالمصير بكل وضوح وفصاحة، ثم كيف بدل الله الأحداث ليزيل الظلمة ويحق الحق. فلنعد إلى نقطة تفصيلية لا يسعنا أن نغفلها، وردت في الأصحاح الثالث من سفر أستير والآيتين السادسة والسابعة، إذ يقول الكتاب المقدس: فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويروش شعب مردخاي في الشهر الأول، أي شهر نيسان، في السنة الثانية عشرة للملك أحشويروش، كانوا يلقون فورا، أي قرعة، أمام هامان من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر، إلى الثاني عشر، أي شهر آذار. لما حاول هامان أحبائي أن يقرر متى ينفذ مكيدته لإبادة اليهود، اعتمد الطريقة القديمة القاضية بإلقاء قرعة، وكانت القرعة تدعى فورا، وبإلقاء القرعة توصل إلى تاريخ الثالث عشر من آذار. وما يلفتني ليس فقط التاريخ، بل أيضا الاسم الأصلي للقرعة، أي فور، فإن سي أف كايل يفيد أن فورا هي كلمة فارسية قديمة تعني قرعة، وفي اللغة العبرية وشقيقتها الآرامية يحول المفرد إلى جمع بإضافة ياء وميم، وهكذا فإن صيغة الجمع العبرية للكلمة كروب مثلا هي كروبيم، وصيغة جمع سراف وهو ملاك من فئة أخرى هي سرافيم، وصيغة الجمع للإله بعل هي بعليم. وعليه فإذا أردنا أن نجمع فورا لتصير القرعة قرعا نقول فوريم. وهكذا فإن هامان بإلقاء الفوريم أي القرع رسى على يوم معين فيه تتخلص المملكة من اليهود. ويتابع الكتاب المقدس في الأصحاح الثالث من أستير كلامه إذ يقول: وأرسلت الكتابات بيد السعاة إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد في الثالث عشر من الشهر الثاني عشر، أي شهر آذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. نحن نعلم طبعا أن الأحوال انقلبت سريعا، فقد انكشفت للملك وتوضحت خطة هامان، وكسب قلب أستير عقل الملك، وقرر الملك لا أن يقتل هامان فحسب، بل أن يمحو اللوح إلى التمام ويبطل مفعول حكم الموت على اليهود بتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، وقد تم ذلك. يقول الكتاب: في اليوم الثالث عشر من شهر آذار، اليوم عينه الذي كانوا أصلا سيموتون فيه، استراحوا في اليوم الرابع عشر منه وجعلوه يوم شرب وفرح. واحتفاء بهذا التحول العجيب في الأحداث، أعلن اليهود يوم احتفال سموه على نحو مناسب عيد الفوريم، وهم ما زالوا يعيدونه حتى اليوم. فما تقرر أصلا أن يكون حتفهم تحول وصار رجاءهم بالحياة في المستقبل وعلة احتفالهم. وعندي أنه من المشوق في هذه الحالة أن يدفعهم ماضيهم إلى الاحتفال لا إلى الاكتئاب. وهنا يكمن أحد الأسباب التي تجعل أعيادنا المؤسسة على ذكريات رائعة أوقات احتفالات عجيبة، ففي تلك الأيام تصير ذكرى حادثة ماضية أساساً للتعييد والاحتفال. إن المبشر فانس هافنر في سني عمره الأخيرة كتب كتيباً عنوانه الغروب يقترب، وفيه يحكي القصة التي لا تنسى عن بلدة صغيرة في ولاية ألاباما الأمريكية، حيث كانت زراعة القطن وإنتاجه مصدر الرزق الأساسي. وذات سنة إذ بدا أن المحصول سوف يكون وافرا جدا، ضربت القطن المزروع خنفساء القطن والتهمت الحقول، وبددت اقتصاد تلك البلدة الصغيرة. غير أن الفلاحين قوم بسطاء مجتهدون، وقد عقد هؤلاء الفلاحون أنفسهم العزم على ألا يكتفوا بالبقاء مكتوفي الأيدي لينتقلوا من ثم إلى دور الفقراء، فقد خطرت لأحدهم فكرة زرع الفستق بدل القطن. خنفساء القطن لا تحب الفستق، وقرر فلاح آخر أن يزرع مزروعا آخر، وحذى الباقون حذوهما. ولم يمض زمن طويل حتى شرعت محاصيل الفستق الوافرة وغيره من المزروعات في إصلاح اقتصاد تلك البلدة. واللافت أن البلدة باتت تعرف فيما بعد باسم انتربرايز، بمعنى المغامرة والإقدام. وهل تدري ماذا فعل أهلها؟ لقد أقاموا نصبا لخنفساء القطن.
مستمع الكريم، يقسم العالم إلى فئتين بعد مرور التجارب المحزنة والمحن الأليمة. هناك من يتخطى كل حواجز الآلام والأحزان ويكمل مسيرة حياته بخطى ثابتة، محققا أهدافه وأحلامه في الحياة، وهناك من يغرق في آلامه وأحزانه ويزداد تشاؤما، فلا يعود يرى الخير في أي شيء في هذه الحياة، فيفشل في تحقيق أي هدف أو حلم مهما كان صغيرا. وماذا عنك صديقي؟ لابد أنك واجهت أمورا مؤلمة ومحزنة في حياتك. أين أنت الآن؟ هل ما زلت تعيش في كل آلام وأحزان ماضيك؟ أو هل تخليت عنها لله محتفلا بنجاتك ونموك؟ صديقي، مهما كان وضعك الآن، أشجعك أن تكتب إلى القصد تشارلي قصة أو تتصل به لتعرض له مشكلتك، إذ يسعده جدا أن يمدك بالمشورة والنصح من خلال كلمة الله المقدسة. كما يمكنك أن تطلب مضمون هذه الحلقة أو أي حلقة من حلقات سلسلة أستير، امرأة ذات قوة وكرامة. أيضا يمكنك أن تطرح أي سؤال حول ما سمعته في هذه الحلقة، أو لربما لديك أسئلة روحية تود الاستفسار عنها. اكتب إلى أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر: 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، نرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. وبهذا صديق المستمع، نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة. كان القصد تشارلي قصة قد قدم لنا الجزء الأول من حلقة تحمل عنوان الاكتئاب زال، هلم بالاحتفال، وسيوافينا ببقية هذا الموضوع في الحلقة المقبلة بإذن الله. وحتى ذلك الحين نتركك في رعاية وحفظ الله العلي والقدير، والرب معك. إلى اللقاء.